أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في التشبيه، قالوا بأن التشبيه محرم، وذهب إلى ذلك الأكثر حيث حرموا التشبيه، لكنهم خصوا الحرمة بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. قالوا أن التشبيه بالمرأة، وبهذا الكاد يخرج التشبيه بالغلام، فإنه وإن كان محرما كما سيأتي لكنه لا يدخل في هذا العنوان. أيضا خصوه بالمؤمنة فيخرج التشبيه بغير المؤمنة، وخصوه أيضا بالمحترمة فيخرج التشبيه بالمرأة غير المحترمة. بهذه القيود قالوا التشبيه حرام. عرفوا التشبيه كما هو معناه اللغوي بأنه ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر. هذا قيد رابع، وهو أن يكون التشبيه بماذا؟ بالشعر لا بغيره. أما التشبيه بغير الشعر فالظاهر أن الكلام لا يشمله، لأنهم خصوا التشبيه المحرم في كلامهم بأن يكون بالشعر لا بغير الشعر. هذه قيود أربعة أخذت في نفس التعريف، تعريف التشبيه. خمسة مثلا، الظاهر كما سيأتي من خلال الأدلة أن التشبيه ليس محرما بعنوانه، وقد اعترف الكل بذلك، حيث لم ترد ولا رواية واحدة ولا ضعيفة على تحريم التشبيه بعنوانه، وإنما غاية ما يدعى هو أن التشبيه يلازم بعض العناوين المحرمة فيكون حراما من هذه الجهة، وإلا التشبيه بعنوانه لم يرد موردا، لم يقع موضوعا للتحريم في دليل من الأدلة أصلا. فإذا المدعى في المقام هو انطباق بعض العناوين المحرمة على التشبيه. هذا الانطباق تارة يكون بنحو التلازم، بمعنى أن كل تشبيه ينطبق عليه عنوان محرم. إذا كان بهذا النحو حينئذ لا بأس بأن يقال أن التشبيه ماذا؟ حرام. لكن باعتبار انطباق ذلك العنوان المحرم على التشبيه للملازمة بينهما، وإن كان هناك مناقشة في جعل التشبيه عن موضوعا من موضوعات الحرمة بنفسها، وذلك لأننا في المقام حينما نتكلم عن المحرمات نقصد تحريم الشيء بعنوانه الأولي. حينما نذكر التشبيه نتكلم عن تحريم التشبيه بما هو تشبيهون، لا تحريمه بما هو منطبق عليه عنوان شنو عنوان المحرم، وإلا يكون مصداقا من مصاديق ذلك العنوان، لا أنه يكون محرم بماذا؟ بنفسه. إذن إذا كانت هناك ملازمة بينهما فلا بأس بدعوى أن التشبيه محرم، لكن بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي لا بعنوانه الأولي. وأما إذا أنكرنا هذا التلازم وقلنا بأن التشبيه وإن كان قد ينطبق عليه العنوان المحرم لكن قد لا ينطبق عليه العنوان المحرم، فإذا يكون حرمته كحرمة سائر المباحات، كسائر المباحات يكون التشبيه. كما أن سائر المباحات قد ينطبق عليها عنوان المحرم فتكون محرمة، التشبيه أيضا من هذا القبيل. أغلب المباحات بل كل المباحات يمكن أن تكون محرمة بالعنوان الثانوي من دون وجود تلازم بينهما. أي مباح من المباحات، السفر، المشي، الكذا الكذا، قد يتبدل هذه الأمور بتبدل العناوين المنطبقة عليها. السفر إذا أمر به من تجب طاعته يكون شنو واجبا، إذا نهى عنه من تجب طاعته يكون شنو محرما. السفر إذا نذره الإنسان يكون واجبا، إذا نذر عدمه يكون شنو محرما، إذا حلف عليه الإنسان يكون واجبا، إذا حلف على عدمه يكون محرما. هل هناك معنى أن نقول أن السفر محرم ونعد من جملة المحرمات؟ لا معنى لذلك. إذن نقطة الكلام في المقام وعمدة النزاع في المقام هي هذه، أن التشديد هل يلازم هذه العناوين المحرمة حتى يمكن جعل محرم ولو بالعنوان الثانوي دائما وبقول مطلق، أو أنه لا يلازم هذه العناوين المحرمة وإنما يتفق صفتين أن تنطبق عليه واحد من هذه العنوانات المحرمة كما سيأتي. الظاهر أن أكثر المحققين ذهبوا إلى الثاني، بمعنى أن التشديد لا يلازم هذه العنوانات المحرمة وإنما النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان وقد يفترق كل منهما عن الآخر في موارد تخصه. بناء على هذا الكلام لا وجه لحد التشديد من المحرمات. حينئذ يقع الكلام في هذه العناوين المحرمة. عليكم السلام، ما هي هذه العناوين المحرمة؟ قبل الدخول في التفاصيل لا بد من الإشارة إلى أن الظاهرة من كلماتهم هو عدم وجود الفرق إذا قلنا بالتحريم بين إنشاء الشعر وبين إنشاء جه. الظاهر أنه لا فرق بينهما. التشبيب المحرم إظهار جمال المرأة وشدة حب الإنسان لها بالشعر هذا محرم، بإنشاء الشعر وقوله ونظمه وبماذا وبإنشاده كل منهما يكون محرم، وإن كان الإنشاد أوضح تحريما كما سيظهر من خلال الأدلة، إلا أن الظاهر أن الإنشاء أيضا حكموا بتحريمه، فإذا لا فرق بناء على ذلك بين إنشاء الشعر وبين ماذا وبين إنشاده كما هو المستفاد من كلماتهم. فإذا المراد بالشعر في المقام هو الأعم من الإنشاء والإنشاد. الأدلة التي استدلوا بها على تحريم التشبيب كثيرة. المصنف يستعرض طائفة من الأدلة ويناقش فيها، ثم يقول بأنه يمكن أن يستدل على التحريم بطائفة أخرى من الأدلة. أما الأدلة التي يناقش فيها المصنف فهي عبارة عن أن التشديد يلزم منه توضيح المرأة، فضحها وهتكها، المرأة المؤمنة المعروفة المحترمة التشديد بها يلزم منه الفاضح فيكون محرما، لأنه يلزم منه تضريحها كما يقول المصنف، وهتك حرمتها وهذا محرم. إذن التشديد يحرم لأنه ينطبق عليه عنوان شنو؟ عنوان هتك الحرمة والتضريح. قلنا أن الكلام في أنه ما هي النسبة بين هذين العنوانين، بين التشديد وبين ماذا وبين هتك المرأة. إذا قلنا بأن النسبة هي التلازم بينهما دائما، حينئذ لا بأس بأن يدعى أن التشبيب محرم بهذا الدليل، لأن كل تشبيب هو هتك لحرمة المرأة، وهتك حرمة المرأة محرم. وأما إذا قلنا لا، أن النسبة هي العموم والخصوص من واجب، فلا يلزم ذلك كما هو واضح. وسيأتي مناقشة المصنف لهذا الدليل. هذا هو الدليل الأول. الثاني أنه يلزم من التشديد إيذاء المرأة، إيذاؤها، والإيذاء محرم. الثالث يلزم إغراء الفساق بها وهو محرم. الرابع أنه يلزم إدخال النقص عليها وعلى أهلها وعلى أبويها وعلى عائلتها، وإدخال النقص عليهم حرام. هذه العناوين أو هذه الأدلة التي ذكرت في كلمات الفقهاء للاستدلال بها على تحريم التشديد، المصنف يناقش فيها من جهتين على الظاهر. الجهة الأولى كما هو مقتضى ظاهر عبارة المصنف أنها لا تنهض بإثبات التحريم. نص عبارة المصنف هي هذه، أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخف من المدعى. من هذه العبارة يظهر أن هناك وجهين للإشكال على هذه الأدلة. الوجه الأول أنها لا تنهض لإثبات التحريم، الوجه الثاني أن هذه الأدلة أخف من المدعى. توضيح الوجه الأول حسب ظاهر عبارة المصنف هو أن المصنف كأنه يقول أنه حتى لو سلمنا انطباق هذه العناوين على التشديد فهي لا تنهض لإثبات حرمة التشديد. التشبيب وين كان يلزم منه إيذاء المرأة، وين كان يلزم منه هتك حرمتها، وين كان يلزم منه إغراء الفساق بها، يلزم منه إدخال النقص عليها وعلى أهلها، وين كان يلزم منه ذلك إلا أن هذا لا يكفي في إثبات حرمة التشبيب. هذه المناقشة من قبل المصنف وقعت موضع تعجب من قبل الشراح والمعلقين، أنه إذا سلمنا انطباق هذه العناوين على التشبيب فما هو الوجه في عدم الحرمة؟ لا وجه لعدم الحرمة، بل المتعين الالتزام بالحرمة. إذا المؤمن لا إشكال في تحريمه، فإذا انطبق على التشبيب لا إشكال في أن التشبيب حينئذ يكون حراما، لأنه مصداق من مصادق هذا المحرم. هتك حرمة الغير لا إشكال في كونه محرم، فإذا انطبق على التشبيب يكون التشبيب حراما بلا إشكال. إذن ما هو الوجه في عدم نهوض هذه الوجوه لإثبات التحريم؟ واضح الإشكال؟ تارة تكون المناقشة في انطباق هذه العناوين على التشبيب، هذا لا بأس به كما هو مفاد المناقشة الثانية كما سيأتي التي أضافها بقوله مع، لكن الظاهر أن هذه المناقشة الأولى تفترض التسليم بانطباق هذه العناوين على التشبيب. فإذا سلمنا انطباق هذه العناوين على التشبيب لا وجه للالتزام بأنها لا تنهض لإثبات الحرمة. اللهم إلا أن يقال بأن المصنف يلتزم بعدم حرمة كل هتك وكل تفضيح وكل إغراق وكل إيذاء. إذا التزمنا بذلك حينئذ لا بأس بهذه المناقشة، لأن نقول أن التشبيب وإن كان إيذاء لكن ليس كل إيذاء محرم. يلزم منه الهتك لكن ليس كل هتك محرم. يلزم منه الإغراء لكن ليس كل إغراء محرم. إذا ادعينا هذه الدعوة فالمناقشة الأولى تكون تامة، الهتك مطلقا ليس محرم. إذن لا يمكن أن نثبت حرمة التشديد بمجرد انطباق عنوان الهتك عليه. الإيذاء مطلقا ليس محرم، فإذن لا يمكن أن نثبت حرمة التشديد بمجرد انطباق عنوان الإيذاء عليه، وهذا ما التزم به بعضهم، ولا يبعد أن يكون المصنف أيضا يلتزم به. التفضيح ليس محرما مطلقا وإن كان ينطبق على ماذا؟ على التشبيب. التوضيح بمثل هذا التوضيح الذي هو متعارف في الشعر هذا ليس محرما. ذكر محاسن امرأة وجمالها وكمالها وعقلها ومدحها بشتى أنواع المدائح هذا وإن كان تفضيحا لكنه ليس تفضيحا محرما. وكذلك الإيذاء، ليس كل إيذاء للغير محرم. الإنسان قد يفعل بعض الأفعال المباحة لكن يتأذى منها الغير. واضح؟ ما أكثر الأفعال المباحة التي يتأذى منها الغير، يتألم منها الغير. قد يبتلي الإنسان بجيران مثلا يتأذون من كل تصرف من تصرفاته، وهذا كل تصرف من تصرفاته قد يتأذى منه الجار، لكن لا دليل على تحريم هذا التصرف وهذا الفعل الذي يوجب أذية الغير بهذا النحو. قد يركب الإنسان مركبا، قد يلبس لباسا، قد يأكل طعاما، يتأذى الغير من ذلك بسبب من الأسباب، لا دليل على تحريم كل إيذاء للغير. ونفس الكلام يقال في إدخال النقص عليها، إدخال النقص بهذا الشكل لا دليل على تحريمه. إذن إذا أنكرنا أن يكون كل واحد من هذه العناوين محرم مطلقا فالمناقشة الأولى تامة. المناقشة الأولى تقول لو سلمنا انطباق هذه العناوين على التشديد انطباقا دائميا، مع ذلك هذا لا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة التشبيب، لأن هذه الأمور ليست محرمة مطلقا حتى بمجرد انطباقها على شيء نلتزم بماذا؟ بتحريم ذلك الشيء، ليست محرمة مطلقا، فتتم المناقشة الأولى. وأما إذا قلنا بأن كل أكل محرم، كل إغراء محرم، واضح، كل إيذاء محرم، إذا قلنا بذلك هذه المناقشة الأولى لا وجه لها، لأنه معنى ذلك أننا نسلم بالكبرى، واضح، وبعد التسليم بالصغرى كما هو مقتضى المناقشة الأولى لا بد من الالتزام بماذا؟ بالتحريم. الكبرى مسلمة بالفار لأن كل إيذاء محرم، الصغرى أيضا مسلمة لأن في المناقشة الأولى نسلم انطباق عنوان الإيذاء لمن؟ على التشبيه. إذن التشبيب إيذاء وكل إيذاء شنو؟ محرم، فلا بد أن يكون التشبيب شنو؟ محرم. المناقشة إما أن ترجع إلى إنكار الكبرى أو ماذا؟ إنكار الصورة. المفروض في المناقشة الأولى أن الصورة مسلمة، واضح، لأننا نؤمن بانطباق عنوان الإيذاء على التشبيب، فإذا سلمنا الكبرى لا بد من الوصول إلى النتيجة. نعم إذا ناقشنا في الكبرى فهذا القياس لا يكون منتجا. هذه المناقشة الأولى مع توضيحها. المناقشة الأولى الثانية في هذا الدليل أن هذا الدليل يقول المصنف أخف من المدعى فلا يكفي لإثبات حرمة التشديد. لماذا أخف من المدعى؟ يقول قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشديد. ثم يضيف المصنف يقول بل وعم واجه. وحاصل كلام المصنف في هذه المناقشة هو أن النسبة بين التشبيب وبين هذه الوجوه المذكورة التي استدل بها على التحريم هي نسبة العموم والخصوص من واجه. مادة الاجتماع واضحة، وهو أن التشبيب في بعض الأحيان يلزم منه ماذا؟ يلزم منه هذه العناوين، يكون إغراء للفساق، يكون حذف للحرمة، يلزم منه إيذاء الغير، إدخال النقص عليها وعلى أهلها، هاي مادة الاجتماع. لكن في بعض الأحيان قد تثبت حرمة التشبيب لكن من دون ماذا؟ من دون تحقق هذه العنوانات المذكورة. يعني التشبيب يكون متحقق لكن لا تتحقق هذه الوجوه المذكورة. قد يشبه بامرأة لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ هتكو حرمتها. يشبه بامرأة مؤمنة محترمة بالشعر لكن هذا لا يوجد ماذا؟ إيذاء تلك المرأة، كما إذا كانت تستأنس بهذا التشبيه، واضح، لأنه مدح بالآخر والمرأة تحب المدح عادة، مدح لها، مدح لجمالها، مدح لكمالها، والمرأة تحب ذلك. إذن لا يلزم أن يكون كل تشبيب مستلزم المهم للإيذاء، مستلزم لإغراء الفساق بها، لا، قد يشبه بامرأة على مستوى معين ونطاق محدود، واضح، نطاق محدود، أغلبات ينظمون شعرا يشببون بامرأة لا يلزم من ذلك إغراء الفساق بها، على نطاق محدود لا يلزم من ذلك إدخال النقص عليها وعلى أهلها. إذن يمكن تصور الانفكاك بين هذه الوجوه وبين ماذا؟ وبين التشبيب. إذن الدليل أخص من المدعى، واضح. ليش؟ لأننا في المقام نستطيع أن نتصور تحقق التشديد بالشراط التي ذكروها في عباراتهم من دون تحقق هذه الوجوه. فالمدعاء أخص من أخص من الدليل، واضح؟ هذا وجه الأخصية. وجه الأعمية هي أنه في بعض الأحيان قد تلزم هذه الوجوه من شيء هو خارج عن موضوع النزاع، من قبيل التشديد بالزوجة، واضح؟ التشديد بالزوجة يوجب أكثر هذه الأمور المذكورة. قد يوجد ماذا؟ هتك الحرمة، قد يوجد إغراء الفساق، قد يوجد الأذى، أذية الزوجة، تتأذى الزوجة من التشديد بها، واضح؟ مع ذلك هم أخرجوه عن محل النزاع، يعني لم يجعلوه داخلا في ماذا؟ في محل النزاع، لأنهم يشترطون في المرأة المشدد بها أن تكون شنو؟ أجنبية كما سيأتي. إذن النسبة بين التشديد وبين هذه الوجوه هي العموم الخصوص من وجه، قد يجتمعان كما هو الأغلب لعله، قد يصدق عنوان التشديد بلا هذه الأمور المذكورة كما مثلنا، واضح؟ تشبيب لا يستلزم أغراء الفساق، تشبيب لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم هتك العرض والحرمة، تشبيب لا يلزم الإيذاء. هذا وجه افتراق التشبيب عن الوجوه المذكورة التي استدل بها على التحريم. وقد من ناحية أخرى قد تنطبق هذه الوجوه لكن لا يلتزمون بماذا؟ بالتشبيب المحرم به، كما في ماذا؟ كما في التشبيب بالزوجة، فإنه قد يستلزم هذه الأمور لكنهم لا يلتزمون بكونه تشبيبا محرما. إذن النسبة بين التشبيب المحرم في كلماتهم وبين هذه الوجوه هو العموم الخصوص من وجه. والغرض من هذه المناقشة بتمامها هو إثبات ما ذكرناه في بداية البحث من أنه ليس هناك تلازم دائمي بين هذه العناوين وبين ماذا؟ وبين التشبيب، وإنما إن كان هناك تلازم فهو تلازم استفاقي، يعني تلازم ليس دائمي، وإنما بمعنى أنه قد ينطبق أو تنطبق هذه العناوين على ماذا؟ على التشبيب المحرم. بناء على هذه المناقشة حينئذ يكون التشبيب كسائر المباحات الأخرى، المباح أي مباح من المباحات قد ينطبق عليه العنوان المحرم وقد شنو؟ وقد لا ينطبق عليه. النسبة بين كل مباح وبين واحد من العناوين المحرمة هي نسبة العموم الخصوص من وجه، إذن لا معنى للالتزام بتحريمها مطلقا، وإنما يلتزم بتحريمه إذا انطبق عليه واحد من العناوين، أما إذا لم ينطبق عليه واحد من العناوين لا يكون محرما كما هو واضح. هذه حاصل المناقشة الثانية. هذه المناقشة في عبارة المصنف ذكرت بهذا الشكل، بل هو أخص من المدعى، مع كونه أخص من المدعى بل وأعم من وجه، بل وأعم من وجه. الظاهر أن هاي الواو شوية تخربط الشعور، يعني هذه الواو تقتضي أن يكون ما بعد الواو إشكال آخر غير ما قبل الواو، على نحو يكون كل منهما إشكال مستقل، وكأن المصنف يشير إلى ثلاثة إشكالات. إشكال الأول هو ما قلناه من أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم. الإشكال الثاني أنها أخص من المدعى. الإشكال الثالث أنها أعم من وجه، واضح؟ والحال أنهم قالوا أنه لا يمكن الجمع بين الإشكال الثاني والثالث كما هو مقتضى الحصر بالواو، لأنه إن كان أخص من المدعى إذن لا يكون أعم من وجه، إذا هو أخص مطلقان لا يكون ماذا؟ لا معنى للإستراض أنه أعم من وجه. لو لم تكن الواو موجودة الكلام لطيف، بل أخص مع كونه أخص من المدعى بل يعني الترقي، يعني إضراب عما تقدم وإثبات لا وجه وجه متطور أكثر مما تقدم، وهو شنو؟ وهو أنه بينهما عموم وخصوص من وجه مع الإضراب عما ذكر سابقا. لكن حينما تذكر الواو كأنه إضافة وجه جديد مضافا إلى ما تقدم، واضح؟
احنا بينا بالشرع ان المناقشة الثانية حاصلها هو ان النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وهذا وجه واحد انتهى اليه المصنف بقوله بل، يعني حينما اضرب عن كونه اخص مطلقا قال لا، الصحيح هو ان النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لكن حينما اضاف كلمة الواو مع كونه اخص من المدعى بل واعم من وجه يرد هذا الاشكال حينئذ، انه ما هو الوجه في ذلك بعطفه بالواو للتسليم الاشكال. الاشكال يقول بانه لو قال مع كونه اخص من المدعى بل اعم من وجه، هذا اضراب، مش اضراب عما تقدم، وكأن الإشكال هو عبارة عن أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، يعني الإشكال الحقيقي هو ما بعد بل وما قبل بل، قد أضرب عنه ذكره لأجل الترقي، النتيجة النهائية هي أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. هذه المناقشة الثانية كما بيناها في الشارع، لكن المصنف لا يقول ذلك، وإنما يقول بل وأعم من وجه، هاي الواو كأنه تشعر بأن كل منهما ثابت، يعني النسبة هي العموم هي الأخصية مطلقا، وهي في نفس الوقت شنو؟ عموم وخصوص من وجه، وهذا لا يمكن الجمع بينهما، لأنه إما أن يكون أخص مطلقا أو يكون شنو؟ النسبة هي العموم والخصوص من وجه، الجمع بينهما مشكل. قالوا بأن المصنف لا يريد هذا المعنى الاصطلاحي من العموم والخصوص، من الأخصية مطلقا والأخصية من وجه، وإنما يريد أن يثبت مع كونه أخاص يثبت أخصية، واضح؟ التشبيب من الأدلة، واضح؟ ثم في بال يريد يثبت أعمية الأدلة، إيه قلنا هذا بيناه قبل ما تجون، وهو كما عن جامع المقا أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحنية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قريباتهم. هذا لإثبات أنه يوجب إدخال النقص، ولذا لا يرضون بذلك. يقول المصنف في مقام التعليق على ذلك، يقول والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى، مع كونه الوجوه، يجعل الوجوه كونها مع كونه، أو يعني كون الدليل مثلا، أو مع كونها يعني كون لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أو كونها أخص من المدعى، إن الظاهر أن ما قبل معه وجه مستقل، واضح؟ غير ما بعد معه، كما هو ظاهر العبارة. الوجه الأول هو هذا، أن هذه الوجوه حتى لو انطبقت ولازمت التشبيب هي لا تنهض لإثبات التحريم. قلنا أن هذه المناقشة لا وجه لها إلا إنكار الكبرى، أنه ليس كل هتك محرم، ليس كل إيذاء شنو محرم. فالصغرى حتى لو سلمناها لا نستطيع أن نصل إلى النتيجة، لأن الكبرى غير مسلمة على عمومها. التشبيب إيذاء صحيح، واضح، لكن لا دليل على أن كل إيذاء شنو محرم. التشبيب إغراء، لكن لا دليل على أن كل إغراء يصح. هذا الكلام لا تنهض هذه الوجوه حتى لو انطبقت لإثبات شنو؟ لإثبات التحريم. لكن إذا قلنا أن إنكار الكبرى لا وجه له، كما زعم بذلك بعضهم وقال أنه لا وجه للكلام بأن كل إيذاء مو حرام، كل إيذاء هو حرام، كل هتك هو حرام، واضح؟ إذا كان كبرى مسلمة فهذه المناقشة لا وجه لها، لأن الصغرى مسلمة وهو أن هذه الأمور تنطبق على التشبيه، الكبرى أيضا مسلمة، إذن ليش ما نصل إلى النتيجة؟ ومن هنا ناقش المصنف في الوجه الأول، وقالوا بأنه من الممكن أن المصنف يريد أن يقول يشير بهذا، يعني لا يريد أن يفرق كل منهما بمناقشة، وإنما يشير بمناقشة ثانية في الحقيقة. المصنف له مناقشة واحدة، وهي أن هذه الوجوه لا تنهض. لماذا لا تنهض؟ لأنها أخص من المدعى. واضح؟ وإن كان خلاف ظاهر العبارة، ظاهر العبارة معه واضح، لكن بعضهم قال بأن هذا الوجه الأول لا وجه له وغير تام، فلابد أن يكون مرجع المناقشة إلى إنكار الصغرى، إلى أن هذه الوجوه لا تتطبق دائما على من؟ بضمها إلى عمية التشديد من الوجوه المذكورة، يكون الجمع بينهما شنو؟ أن النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. سابقا وجهت روفتي المؤمنة المحترمة كلها قيود بلي. اي قلنا هذا بيناه قبل ما تجمع. وهو كما عن جامع المقاصد، وهو يعني التشبيه، كما عن جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر لا بغير الشعر. حرام، حرام هاي خبر شنو؟ التشبيب، التشبيب بكذا وكذا الذي هو عبارة عن كذا، هذا حرام. على ما عن المقصود وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني، واستدل عليه بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها وإيذائها وإغراء الفساق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها. ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحنية أن يذكر ذاكرا عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قريباتهم. هذا لإثبات أنه يوجب إدخال النقص، ولذا لا يرضون بذلك. يقول المصنف في مقام التعليق على ذلك، يقول: والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى. كونها يعني كون الوجوه، يجعل الوجوه كونها مع كونه، أو يعني كون الدليل مثلا، أو مع كونها يعني كون الوجوه. لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أو كونها أخص من المدعى، إن الظاهر أن ما قبل معه وجه مستقل واضح غير ما بعد معه، كما هو ظاهر العبارة. الوجه الأول هو هذا، أن هذه الوجوه حتى لو انطبقت ولازمت التشبيب هي لا تنهض لإثبات التحريم. قلنا أن هذه المناقشة لا وجه لها إلا إنكار الكبرى، أنه ليس كل هتك محرم، ليس كل إيذاء شنو محرم. فالصغرى حتى لو سلمناها لا نستطيع أن نصل إلى النتيجة، لأن الكبرى غير مسلمة على عمومها. التشبيب إيذاء صحيح، وهذا لكن لا دليل على أن كل إيذاء شنو محرم. التشبيب إغراء، لكن لا دليل على أن كل إغراء محرم. يصح هذا الكلام، لا تنهض هذه الوجوه حتى لو انطبقت لإثبات شنو؟ لإثبات التحريم. لكن إذا قلنا أن إنكار الكبرى لا وجه له كما زعم ذلك بعضهم، وقال أنه لا وجه للإلتزام بأن كل إيذاء مو حرام، كل إيذاء هو حرام، كل هتك هو حرام. واضح؟ إذا كان كبرى مسلمة فهي المناقشة لا وجه لها، يعني الصغرى مسلمة وهو أن هذه الأمور تنطبق على التشبيه، الكبرى أيضا مسلمة، إذا ليش ما نصل للنتيجة؟ ومن هنا ناقش المصنف في الوجه الأول، وقالوا بأنه من الممكن أن المصنف يريد أن يقول يشير بهذا، يعني لا يريد أن يفرق كل منهما بمناقشة، وإنما يشير إلى مناقشة ثانية في الحقيقة. المصنف له مناقشة واحدة، وهي أن هذه الوجوه لا تنهض. لماذا لا تنهض؟ لأنها أخص من المدعى. واضح؟ وإن كان هذا خلاف ظاهر العبارة، ظاهر العبارة معه واضح، لكن بعضهم قال بأن هذا الوجه الأول لا وجه له وغير تام، فلا بد أن يكون مرجع المناقشة إلى إنكار الصغرى، إلى أن هذه الوجوه لا تنطبق دائما على من؟ على التشبيه الذي هو محل الكلام. لكن هذا خلاف ظاهر العبارة، ظاهر العبارة صريحة في أن هذا وجه غير الأخصية. لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أو مع كونها، يعني الوجوه أخص من المدعى، الدليل أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه به. فالتشبيه يصدق في مورد وهذه المذكورات شنو؟ لا تنطبق. واضح؟ إذن الدليل وهي هذه الأمور المذكورة أخص من أخص من المدعى. واضح؟ لأن قد يكون تشبيه لكنه لا يوجب إغراء الفساق، تشبيه لا يوجب الهتك، تشبيه لا يوجب قال الناقص. واضح؟ فإذن الدليل أخف من المدعى، المدعى ينطبق ويكون تشبيه منطبق عليه التعريف السابق، لكن هذه الوجوهات ليست متحققة مع كونه أخف من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات، وإن لا يتحقق في التشبيه، بل وأعم منه من وجه. قلنا هنا لو قايل بل أعم من وجه عبارة صحيحة للترقي، يعني يضرب عن الأخصية مطلقا ويثبت لا أن النسبة في الحقيقة هي العموم والخصوص من وجه، لكن حينما يقول وأعم من وجه شوية هاي الواو مشكلة. بل وأعم منه من وجه يعني مضافا إلى وأخص مطلقا، النسبة هي شنو؟ العموم والخصوص من وجه. هيك شيء يستفاد من كلمة الواو، لأنما هذا لا يمكن الاستفادة. واضح هذا؟ بل وأعم منه من وجه، ليش أعم من وجه؟ قاعد يثبت أعمية الوجوه المذكورة من التشبيب، بضمها إلى أعمية التشبيب من الوجوه المذكورة يكون الجمع بينهما شنو؟ أن النسبة بينهما عموم وخصوصا من وجه. سابقا وجه أثبت أن الدليل أخص من المدعى، إذا المدعى أعم من وجه، مو؟ هنا يثبت أن المدعى أعم من وجه، أو أن الدليل أعم من وجه مين؟ من المدعى، يعني الوجوه المذكورة تصدق ولا يصدق شنو؟ التشبيب الذي ذكر في كلماتهم، كما في التشبيب بالزوجة. واضح؟ الوجوه المذكورة تثبت في التشبيب بالزوجة لكنه ليس هو التشبيب المبحوث عنه في المقال، فإذا صارت الوجوه شنو؟ أعم من المدعى. سابقا ثبت بأن المدعى أعم من الوجوه، تكون النسبة إلى العموم والخصوص من وجه. بل وأعم منه من وجه، فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر أكثر هذه الأمور المذكورة. ليش قال أكثر؟ سامع الكلام، ليش ما قال كل المذكورة؟ قد لا يوجد كل المذكورات، ليش قال أكثر المذكورات؟ الظاهر أن التشبيب بالزوجة الذي لا يوجبه، لا يوجبه شنو؟ من قبيل إيذاء. واضح؟ يعني ماكو ملازمة بين التشبيب بالزوجة وبين شنو؟ بين إيذائها، لأن المرأة عادة تحب أن يظهر الزوج شنو؟ حبها لها، كما ورد في الروايات، لا تفيد إظهار الحب أن يقول لها ذلك، كما في الروايات أنه يستحسن للرجل أن يقول للمرأة أحبك، لا أنه يظهر ذلك عملا، لا أن يقول لها ذلك، لأنه خصوصية للمرأة، تحب هذا المعنى أن يظهر الزوج حبه لها، وما أحسن أن يكون ذلك هذا بالشعر حتى ينتشر بين النساء ويقال أن فلان يحب زوجته. فإذا الشيء الذي يشير المصنف إلى أنه لا ينطبق على التشبيب بالزوجة، الظاهر أنه شنو؟ أنه الإيذاء، أنه لا يلزم منه الإيذاء، لكن بقية الأمور قد تلزم. واضح؟ ولذا ما قال كل المذكورات تلزم، لأن التشبيه بالزوجة عادة أو دائما لا يلزم منه إيذاء الزوجة.
وإذا قال أكثر المذكورات لعله إشارة إلى الإيذاء، أن الخارج هو الإيذاء،
قد توجب أكثر المذكورات.
هذه هي الوجوه التي ذكروها لإثبات حرمة التشبيه، وهذه هي المناقشات في هذه الوجوه. وقد تبين من خلال هذه المناقشات أنه لا تلازم بين هذه العناوين وبين عنوان التشبيه، العنوان المبحوث عنه في المقام. فإذن التشبيه في الحقيقة مباح، وهذا إذا انطبق عليه واحد من هذه العناوين اتفاقا يكون شنو؟ محرما، كما هو الحال في سائر المباحات. هي أولا. وثانيا تبين أنه حتى لو سلمنا وجود تلازم بين التشبيه وبين هذه الوجوه، لو سلمنا وجود التلازم، فإن هذا لا يستدعي أن نعد التشبيه من جملة شنو؟ من جملة المحرمات. ليش؟ لأن غرضنا الأساسي هو ذكر المحرمات، الأمور المحرمة بعناوينها شنو؟ أولية، الشيء بعنوان الأولي، هل هو محرم أو لا؟ والتشبه بالنساء هذا بعنوانه يكون محرم، ومن باب انطباق عنوان آخر عليه ملازم له. في المقام حينما نطرح مسألة التشبيه غرضنا هو البحث عن أنه هل هو محرم بما هو تشبيه أو لا. أنت بعد ثبت لي أنه محرم بما هو إغراء للخسار، محرم بما هو شنو؟ بما هو إيذاء، محرم بما هو مثلا إدخال ناقص، هذا ليس داخلا في محل الكلام، وإن سلمنا التلازم بينهما. هذه هي الوجوه. المصنف بعد أن ناقش الوجوه السابقة قال: ويمكن أن يستدل للتحريم في المقام بأدلة، ثم ذكر عدة أدلة قال يمكن أن يستدل بها على من؟ على التحريم. الدليل الأول هو التمسك بعمومات حرمة اللهو والباطل كما سيأتي بحثها. التمسك بحرمة عمومات حرمة اللهو والباطل بدعوى أن هذا التشبيه المتحقق بالشعر لهو وباطل، وقد نهت الأدلة عن اللهو وعن الباطل. هذا الدليل الذي ذكره المصنف، هذا واحد أول دليل يذكره المصنف. قالوا أن هذا الدليل فيه مناقشة كبروية وطوروية. أما المناقشة الكبروية فسيأتي بحثها في بحث اللهو والباطل، بحث مستقل. المصنف أيضا الظاهر يذهب إلى عدم تمامية الكبرى، لا دليل على تحريم كل لهو، واضح، بل لا يمكن الالتزام بتحريم كل لهو، لأن اللهو كما ورد في الروايات هو ما ألهى عن ذكر الله. من الواضح لأنه لا يمكن الالتزام بحرمة كل شيء يلهي عن ماذا؟ عن ذكر الله. كثير من الأمور المباحة التي لا إشكال في كونها مباحة هي تلهي عن ذكر الله بهذا المعنى، لكنه ليست محرمة بلا إشكال. إذن هذا الدليل على عمومه لا يمكن الالتزام به. ما عندنا دليل يقول كل لهو شنو حرام في الكبرى غير تامة. المناقشة الثانية قالوا أن الصورة أيضا غير تامة، لأنه يعني من قال بأن عنوان اللهو ينطبق على من؟ على التشبيه وعلى إنشاد الشعر. كيف يكون لهوا والحال أن أغراض العقلاء قد تتعلق به؟ ولذا يظهر من الأشخاص الذين لا نحتمل في حقهم أنهم يرتكبون ماذا؟ يرتكبون اللهو. إذن هذا ليس لهوا صرفا حتى يقال بأنه محرم لو سلمنا أن كل لهو حرام، بل لا ينطبق عنوان اللهو على ذلك. نعم في بعض الأحيان إذا كان الغرض من التشبيه هو تمني الحرام مثلا، واضح، تمني ارتكاب الحرام، تمني الزنا، نستجير بالله، تمني أم هذه الأمور المذكورة مثل محرمة، حينئذ قد يدخل في باب اللهو. لكن ليس معنى ذلك أن كل تشبيه هو شنو؟ هو اللهو، وكل لهو هو محرم. فالكبرى غير تامة، والصورة أيضا قالوا أنها غير تامة. هذا الدليل الأول مع التعليق عليه. الدليل الثاني ما دل على حرمة الفحشاء. الدليل الثاني هو الاستدلال بالأدلة الناهية عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر في الآية الشريفة بدعوى أن التشبيب من الفحشاء. هذا أيضا دليل. مناقشة في هذا الدليل أيضا واضحة، التشبيه لا يطلق عليه أنه فحشها، الفحشاء شيء آخر، الفحشاء هو عبارة عن إما هو القول البذيء والقول الفحش الذي يلزم منه التصريح بأمور استطلع التصريح بها، وإما أن يراد به معنى آخر لا ينطبق على التشبيه، لا علاقة له بالتشبيه. الفحشاء لأن المناقشة بالدليل الثاني مناقشة طروية، الفحشاء هذا العنوان الذي تحط منه الآية لا ينطبق على ماذا؟ لا ينطبق على التشبيه. الدليل الثالث أن التشبيه ينافي العفاف المأخوذ في العدالة، هذا عن دليل الفروع المصنف، أن التشبيه ينافي العفاف المعتبر في ماذا؟ المعتبر في العدالة، يكون محرم من هذه الجهة لأنه ينافي العفاف المذكور في العدالة المأخوذ في العدالة. المناقشة في هذا الدليل أيضا واضحة، وهو أنه ليس كل عفاف معتبر في العدالة حتى يكون فعله محرما. نعم العفاف عن المحرمات مأخوذ في ماذا؟ العدالة، العفاف عن كل شيء، وإثبات أن محل الكلام حرام هو أول فأول مدعى. من قال بأن محل الكلام حرام حتى يكون العفاف عنا مأخوذ في ماذا؟ مأخوذ في العدالة. المسلم هو أن العفاف عن المحرمات مأخوذ في العدالة، وتحريم محل الكلام هو أول كلام، تحريم التشبيه هو أول كلام، من قال أنه محرم؟ حتى يكون العفاف عنه مأخوذ في ماذا؟ في العدالة، حتى يكون فعله محرما. إذا ليس كل عفاف مأخوذ في العدالة، وإنما العفاف عن المحرم وإثبات أن محل الكلام محرم هو أول الكلام، فيكون مصادر إذا فرضنا أنه محرم. واضح المناقشة؟ هذا الدليل الثالث. فإذا إيش نقول؟ نقول إما أن تقول بأن العفاف عن كل شيء إما هو في العدالة، أو تقول أن العفاف عن المحرم ما هو في العدالة، واحدة من اثنين، مناقشة إيش تحليلها؟ إذا ادعيت بأن العفاف عن كل شيء ما هو في العدالة فهذا ما وصل، ما وصل أن العفاف عن كل شيء ما هو في ماذا؟ في العدالة، فهذا ما وصل، فما ينتج النتيجة. وإذا قلت بأن العفاف عن المحرمات ما هو في العدالة هو صحيح واضح، لكن من قال بأن ما نحن فيه حرام حتى تقول أن العفاف عنه مأخوذ في ماذا؟ في العدالة يكون مصادرا. واضح المثال؟ مصادرا يكون حين مصادرا، إذا ثبتنا أنه حرام ما بدأ نسلم بهذا الدليل. عفاف يعني الحق؟ لا هذا المعنى اللغوي. إي شنو من شو المقصود به؟ هو هذا المعنى الاصطلاحي العرفي، شنو المقصود به؟ لا العفة عن شيء معين، وهذا الشيء شنو؟ مرة نقول مطلق الشيء ولو لم يكن محرم، مرة نقول لا خصوص المحرم، إذا قلنا مطلق الشيء هذا ما له معنى نلتزم به، لأن العفة عن كل شيء ما أخذ في العدالة. ها؟ هذا بدليل، هذا يثبت بدليل. ما نقدر نقول أن العفة عن كل شيء يكون موجب علما موجب لي يعني يكون ما أخذ في العدالة. الدليل الرابع، فحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية، هذا الدليل الرابع. الدليل الرابع هو الاستفادة من الأدلة التي تدل على حرمة كل شيء يوجب ولو من بعيد تهيج القوة الشهوية في الإنسان. هذه الأدلة دلت على ذلك، بفحواها نستدل على حرمة التشبيه باعتبار أن حرمة التشبيه تكون أولى. لماذا؟ لأنها توجب تهيج القوة الشهوية أكثر من هذه الأمور التي سيذكرها المصنف. يعني سيذكر المصنف أمور من قبيل كراهة أو حرمة خلوة المرأة بالرجل في مكان واحد ليس ثالثهما إلا الشيطان. يقول هذا الظاهر أن وجهه منحصر في ماذا؟ في أن هذا يوجب تهيج القوة الشهوية. دلت الأدلة على كراهة الجلوس في مكان المرأة حينما تقوم منه المرأة، على عدم جواز أو المنع من أن ينام الرجل في مكان ويسمع نفس امرأة، دلت الأدلة على ذلك. المصنف يقول الظاهر أن هذه الأدلة كلها، هذا التحريم، هذه الكراهة، الملاك فيها هو تهيج القوة الشهوية. فإذا كانت هذه الأمور الخفيفة والطفيفة توجب التحريم لأنها موجبة لتهيج القوة الشهوية، إذا من باب أولى أن يكون التشبيه ماذا؟ محرضاً. هذا الدليل الرابع. سنقرأ الأدلة، يعني هذا الدليل يشتمل على مصادق، نقرأ المصادق من بين المناقشات. وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، مثل ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبليس، هاي مصداق، والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان، هذا مصداق آخر، وكراهة جلوس المرأة في مكان الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، هاي اثنين أو ثلاثة، وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن، المرأة يستحسن لها أن تتستر عن نساء أهل الذمة لأن نساء أهل الذمة يصفن المن لأزواجهن. ويقول مثلا أن هذا أيضا من باب تحريم تهيج القوة الشهوية. خمسة، والمنع عن والتستر عن الصبي المميز، أن المرأة يستحسن لها أن تتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى كما في الرواية، والرواية تحدد أنه إذا كان يصف ما يرى لا، يعني تأمر بالتستر عنه منه. هذا هم دليل أو مصداق. مصداق آخر، والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نهينا عن أن يخضعن بالقول، يعني يلين صوتها أو تخفض صوتها بشكل معين لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. يعني هذا المقدار مما يوجب أو قد يوجب تهيج القوة الشهوية يكون منهي عنه في الآية القرآنية. وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، آية صريحة، نهينا النساء عن أن يضربن بأرجلهن حتى يسمع صوت خلخالها. كان كأنه في التفاسير بعضهم يقول أنه كان متعارف سابقا إيش يسوون، دقوا برجل أحد يلقاه حتى يسمع صوت الحجم مالتها، أو لا ما كان متعارف لكن الآية نهت عن ذلك. على كلا التقديران من شاء هو شنو، هو أن الغير حينما يسمع صوت الخلخال قد يوجب ذلك تهيج القوة الشهوية، في هذا المقدار يكون محرم. بلي صدر صوت الخلخال، لا تصور الخلخال في ساق المرأة غير تصور حذاء قدمها، هذا قد يوجب تصور حذاء القدم، إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها. خب هذا الدليل الرابع. المناقشة العامة دي خلاص الوقت؟